الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. في الليلة الفائتة أشرت إلى أن هذه هي الآية 15 و16، هاتين الآيتين هما 15 و16 من سورة يونس، وأن الآيتين اللتين قبلهما ولقد أهلكنا، وهي 13 و14، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وأشرت إشارة خفيفة إلى أن مقام الآيتين السابقتين هو تحذير قوي ووضع صورة واضحة جلية أمام أعين الناس من واقع الحياة الدنيا التي علموا بها، سمعوا بها ونقلت إليهم وعرفوها في التاريخ، ولا يستطيع أحد أن يكذب بها. فعامة الناس يعرفون الفراعنة وما فعلوا وما كانت عاقبة أمرهم، ويعلمون كيف جرى لقوم نوح طوفان، ولعاد ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس في نعاتية تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل قاوية، فهل ترى لهم من باقية. ويعلمون ما جرى لثمود، خصوصا أهل الجزيرة هذه، لأن أكثر الوقائع كانت فيها، يعني عاد في جنوبي الجزيرة العربية، حضرموت والشحر إلى الدهنة من الربع الخالي وربع الخالي، وثمود فهل حجر قريبة من المدينة، لا تزال ديارهم باقية إلى الآن. ولوط في طريق التجار من أهل الجزيرة العربية إلى ذهبوا إلى الشام في الصيف، ولوطا إذ قال ولوطا يبين ربنا تبارك وتعالى: وإن لوطا لمن المرسلين لجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، يعني تشوفوهم بأعينكم في الليل والنهار، إن وصلتم إليهم نهارا رأيتم بيوتهم لا تزل إليها اليوم، قبورهم وبيوتهم ينحتون في الصخر بيوتا ويبنون في السهل بيوتا وينحتون من الصخر لا تزال باقية، لا سيما بيوت الحجارة اللي في داخل الصخر لا تزال إلى اليوم. هذه المرئيات المعلنات المبصرات التي تبصرونها وتعرفونها، يقول ولقد أهلكنا القرون، أهلكناهم، ما أهلكناهم عشان بيض وجوههم ولا سود وجوههم ولا غناهم ولا فقرهم ولا متعهم في الحياة، أغنى أهلكناهم لأنهم كذبوا بالله ورسوله، العلة التي أدت إلى إهلاكهم هو تكذبهم بالله ورسوله وظلمهم لأنفسهم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات كما بعثنا إليكم حبيب الله ورسوله محمدا بالبينات فليس ببدع من الرسل ولا غريب عن طريق المرسلين، بل جاء في طريق مسلوك مأهول معروف. على حد قال قل ما كنت بدعا من الرسل، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقد أهلكنا القرون من قبل فلما ظلم وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا لأن قلوبهم تحجرت، ولا يؤمنون إلا بالمادة والشيء المحسوس، أما الغيب لا يؤمنون بالغيب، هم يصدقون بأشياء غيبية لا يشكون فيها. أما أعظم الغيب فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، ورب العالمين. وأول آية في صفات المتقين في القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لكن هؤلاء الكفار في قلوبهم إيمان بالغيب، لا تجد في الأصل كافرا ألا وأن تاريخ آدم. ما هو إحنا من نقول مثل الحيوانات اللي درسون في أوروبا وغيرها يقولوا أصل الأرض كانت قطعة من الشمس والشمس تدور حول نفسها بسرعة فانقطعت، يدرسونها في المدارس ويعتبرونها حقائق، يعتبرون حقائق علمية ويقررونها ويقرونها للدين وأهل الإيمان وأهل الكفر كلهم سواء، يقرون بأن الشمس كانت تدور حول نفسها بسرعة كما هي الآن في نظرهم، وانقطعت منها قطعة تمشي الحال وهي الأرض، وبعدين انقطع من بدأت الأرض تدور في حول نفسها حتى برد ظاهرها وإن كان باطنها لازل، وتولد فيها المياه وصار في المياه مياه آسنة، وتولد فيها حيوانات طفيلية من كالسمك والقرود كل هذه، والإنسان كان من هاي حيوانات البحرية هذه المائية خد يقولوا ملايين السنين وحيوان بحري، وبعد ملايين السنين حيوان بحري، بعدين بدأ يصير كالتمساح يعيش في البحر ساعة وفي البر ساعة، يعني يصير بري بحري يسمى المدة اللي فيها الإنسان على الحيوان البري البحري، وبعدين بعد مدة صار الإنسان الحجري وتغلبت عليه الحياة في البحر في البر، وصار حيوان بري، وعصر الحجري وعصر ما هو حجري وعصر إلى آخر ما يكذبون. وأن هذا الإنسان مرت به أطوار، كان مرة مثل ما قلت سمكة، هو مرة قرد ومرة كلب ومرة حمار، أنا ما بنقول هذا خبط عشوائي، هذا واحد من الدكتور حق أسنان كان شيوعيا هو من بلاد العرب وراح إلى روسيا وصار شيوعي في روسيا، وأول مادة من القانون الروسي الله يلعنهم يقولوا لا إله والكون مادة، لا إله أول كلمة في النظام الروسي، لا إله أو عند الشيوعيين لا إله والكون مادة، وأن الدين أفيون الشعور اللي يقولون، وجلس ما شاء الله أن يجلس وهو شيوعي لا يؤمن بالله ولا بالمرسلين، وبعدين جاء إلى بلاده العربية الإسلامية وادعى أنه تاب وآمن بالله وألف كتابا سماه القرآن نحو فهم عصري، طبعا العصر هذا جابها من روسيا، ما هو جابها من البلاد العرب ولا من علماء المسلمين، وألف كتابه القرآن نحو فهم عصري، تكلم عن نظرية داروين في التطور والارتقاء اللي هي تقول على الكلام اللي أنا قلته من شوية ده، إن الشمس وهي بتدور وانقطعت من الأرض وبعدين انقطعت من الأرض القمر قطعة من الأرض، يقول واحد من كبارهم محل القمر اللي تشوفوه في السماء ده هو محل المحيط الهادي، الأرض وهي بتدور حل نفسها انقطعت منها قطعة وصارت المحيط الهادي، ما دي من اللي طلعها وخلها تدور في نظام دقيق عجيب غريب، هي الحلها ولا حطلعها واحد سواها وخلها بنور معين وضياء معين وخلى الشمس بنور معين وضياء معين، عموا عن ذلك كله. وبعدين يقول إن داروين في كتابه هذا اللي يسميه نحو تفسير نحو فهم العصري تفسير القرآن، قال إن داروين أخطأ. ليش أخطأ؟ قال لأنه ما قال إن الله
هو اللي حول الإنسان من سمكة إلى جرد إلى كذا إلى كذا، لو قال الله هو اللي حوله كان كلامه صحيح، لأن القرآن صريح في يقول الكلب هذا، يقول القرآن صريح في نظرية التطور والارتقاء. ليش؟ يقول ربنا يقول خلقناكم أطوارا، فكلمة خلقكم أطوارا يعني طور بعد طور، جرد سمكة أو سمكة جرد كلب أحمر. ويقول في هذا الكتاب لقد فضح الجنين القصة، بعد ما سجل بالقرآن، القرآن يقول خلقكم أطوارا يعني كنا تراب، وبعدين أكل نبتنا نبات، وأكل وبعدين آبائنا أكلوا من هالنباتات وتربت فيه من ماء المنوي، وبعدين هذه أطوار للإنسان، وبعدين حملت المرأة بالولد أو بالبنت من الأب، ولما حملت يوم يجيها الرجل قطعة مني لا يوجد فيها أي تكوين لأي صورة إلا مثل ما قلت كثيرا دبابيس، دبابيس فيها البقعة من الماء، شكل الدبابيس يعني لرأس كبير شوي. وأنا قلت أكثر من مرة إن كان هذا كلام، إن الأطباء كاتب ابن الحافظ ابن حجر فتح الباري، فالحافظ ابن حجر في فتح الباري هو أعظم كتب البخاري في شرح البخاري، في حديث ابن مسعود إن الله إن حدث رسوله هو الصادق المصدوق أن الله يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 علقة ثم يكون صغة من ذلك ثم كذا ثم كذا إلى آخر الخلق. هذا ذكره وذكر أن الأطباء يقررون ولا يخالفهم في عصره، يعني هو ميت سنة 52 و800 852 بالتاريخ الهجري، يقرر بأن الجن الولد عندما تلقى النطفة في رحم الأم بعد 5 أيام من وجودها في الرحم ينقص فيها 3 نقط سود، نقطة في محل المخ، ونقطة في محل القلب، ونقطة في محل الكبد، نقط فقط، واحدة محل الكبد اللي يبي يرفع الكبد، واحدة في محل القلب، واحدة في محل المخ الدماغ. ثم بعدين يبدأ يمر به أطوار النطفة، العلقة، قطعة الدم، المضغة، قطعة اللحم، إلى كذا إلى ما ذكر الله. وقلت لك أكثر مرة إن يبدأ يخطط، تخطيط عبارة كأنك ترسم على مرسام، والمرسام كأنه مرسام على هالقطعة، على هالقطعة اللي هي العلقة وبعدين المضغة، يقطع على مرسام، تنقلب هذه المراسيم، يتعدد محل الرأس، محل محل العيون، رأس رأس رأس، كان رأس على ورق، رأس على ورق، ثم بعد مدة تتحول هذه الخطوط عظام، ثم يغسل العظام لحما، ثم ينشئه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا هو التطوير اللي القرآن يقول خلقكم أطوارا، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل ما نخرجكم. فيقول في كتابه هذا اللي سميه قرآن عصر وطار به ناس، ما هو جاي من الشيوعيين، جاي من بلاد الشيوعيين وقال أنا أسلمت لله رب العالمين ويألف تفسير القرآن، فطار به العوام وأشباه العوام ممن ينتمي للعلم، وصاروا يجيبونه في تلفزيونات كل البلاد العربية والإسلامية كأنه صار نبي من الأنبياء يوحى إليه بعد النبي محمد. هو يقول في كتابه هذا اللي موجود الآن، اللي موجود الآن، يقول فيه لقد فضح الجنين القصة، فإن الجنين عندما يبدأ تكوينه في الرحم يغطى جسمه كالقرد تماما، بالشعر كالقرد تماما، ثم أول ما يكون لهم خياشيم كالسمك تماما، يكون ما يعني ما خياشيم مثل السمك عشان يعيش في الماء ولا يغرق في الماء، السمك ما يموت وهو في قلب الماء، احنا لو قعدنا في الماء دقيقتين متنا. فيقول له خاشيم كالسمك تماما، ثم يغطى جسمه بالشعر كالقرود تماما، ثم ينكحسر بعض الشعر عن جسمه كالإنسان تماما. لقد فضح الجنين القصة، يقول هو كده، لقد فضح الجنين القصة كما فضح مبضع الجراح القصة، فإن مبضع الجراح وهو يعمل خلف الأذن البشرية يعني خلف أذن الإنسان اكتشف عضلات ميتة هي التي كانت تحرك آذان أجدادنا الحمير. هذا ما نجيب وهذا في كتاب القرآن أحفاظ من عصر. يقول أجدادنا الحمير كان لهم أذن تتحرك مثل أذن الحمير الموجودة دي، ولما يعني حولنا إلى الإنسان ماتت العضلات، ماتت الأعضاء هذه التي كانت تحرك أذان أجداد الحمير وهي ميتة لكن موجودة في كل شيء. يقول كيف هذا إنسان؟ فهذه الطريقة للذين لا يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون بكلام المرسلين ولا يؤمنون بكلام المرسلين. فربنا يقول لقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وما ظلمهم الله، ما ظلمهم الله لأنهم يعني الإنسان ما يحتاج لكبر أدلة. إذا شرح الله صدره للإسلام يرى آيات الله في كل شيء، وإذا أعمى الله بصيرته رأى الضلالات رجدا في كل شيء. إذا أعمى الله بصيرة العبد يرى الحق باطلا والباطل حقا. أنا أشرت البارح إلى أن بعض البلاد المنتمى إلى الإسلام كان فيها مثلا الناس يحكمونها يحكمون فيها شريعة الإسلام على مذهب أبو حنيفة بخلافهم هم، بمجرد ما أطلقوا بعض القبور تعبد من دون الله فأغلقوها وأغلقوا المسارات اللي كانت فيها الشرك بالله عز وجل، وحرموا على النساء أن تخرج سافرات عاريات كاسيات، وقالوا للرجال وفروا لحاكم. بمجرد الكلام ده أمس وقبل أمس أقول إن إذاعة لندن تردده عدة مرات أمس واليوم وقبل أمس على أنهم صاروا صفوف للحلاقين عشان يحلقوا لحاهم ويزيلوها. هذا تشرب بها حادة. إذا كان اللي جانا علشان يحولنا من مسلمين إلى مارقين هذا لا خير فيه. والأولين حسابهم على الله، إن أخطأوا فعليهم وإن أصابوا فلهم، إن أخطأوا وهم مجتهدون فلهم. أيهم قد يكون مخطئين لا شك في أمور، لكن كونهم يحاولون تطبيق على قد اجتهادهم. كم تشوف الواحد عالم عنده فقه كثير لكن وعي قليل. وضربت أمثلة البارحة ببعض الناس من خيرة عباد الله لكن في غرارة، يصير بغير ما عنده نظر بعيد. والنبي يقول المؤمن كيث فطن، يعني المؤمن ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. المؤمن دائما يكون فطن وينظر بالأمور من بعيد، ما ينظر لها تحت رجليه من قريب. هذا ينبغي لكل مسلم وخصوصا كل مسؤول، كل مسؤول ينظر للذين حوله ويشوف ما هو فيه من النعم والآيات عشان يشكر الله عليه. يقول لقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. انطبعت قلوبهم على الشر، انطبعت قلوبهم على الشر. إذا استعمل الله العبد أنار بصيرته، وإذا استنارت بصيرة العبد رأى الحق حقا والباطل باطلا. وإحنا ندعو ربنا نقول اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ما هو بس يرينا حقا ونخليه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك إن وكلتنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك وكلتنا إلى عجز وضعف وفاقة. ترى القلب مثل ما أقول كثيرا يعني كأنه يدور يمين إذا كان مهدي، إذا كان القلب مهتدي ومستبصر وعينه مفتحة مثل ما قال ربنا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا كان القلب مستبصر يرى نعم الله في كل شيء، يرى نعم الله في إن أكل أحس بالنعمة قدامه بالآيات. إذا حط له الخبز سواء كانت بر ولا شعير ولا دخن ولا ذرة ولا رز ولا من أي شيء من أي شيء ينظر لها كيف جاءت وكيف سويت وكيف تعطيت هذه الفوائد. تجي أنت تأكل قدامك أربع أصناف أو خمس أصناف، واحد مادة السكر فيه كثير، واحد مادة الحامض فيه كثير، واحد الملح فيه كثير، واحد الحديد فيه كثير، واحد الفسفور فيه كثير، واحد فيه كثير. لما تكلب تمضغ تجعل قطعة واحدة كأنها مطحونة طحن بالأسنان والأضراس، ولا تنسى نعمة الله عليك بها. الأسنان والأضراس وهذه وش وظيفة هذا وش وظيفة هذا وش وظيفة هذا ويخلق هذا. فإذا جت تأكل بعد ما تبلعها يحولها لك الفاصل السماوات جسمك اللي هو ركبه محتاج إلى حديد، محتاج إلى فسفور، محتاج إلى كذا، محتاج إلى مغناطيس اللي يقولوا عليه، محتاج إلى المواد هذه عامة، ليش وجهات بروتينات ما أدري وش يقولون، كل هذا يتحول كل واحد كل مادة من مواد الطعام اللي كانت يحولها وده، وهذا فيه نسبة حصلت لك، هذا فيه نسبة كذا من السكر، هذه نسبة من الملح، هذه نسبة من الحديد، هذه نسبة من الفسفور، هذه نسبة من كذا، من اللي وضع إله السماوات والأرض وحده. ولذلك لو مات الإنسان وطحنوه طحنا وعجنوه عجنا أو ذروه في الهواء يعيده الله كما كان لا يختلف ولا يختلط. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا آثرته كثيرا هذا المثال. لما جاء رجل لحضره الموت قال لأبنائي يا أبنائي كنت لكم خير أبي أو كما يقول، فإذا مت فأنا خايف من ربي، أنا إذا مت فاحرقوني بالنار ثم ذروني في الهواء نصف في البر ونصف في البحر، فوالله لئن قدر الله علي يعني ضيق علي، قدر علي يعني ضيق، حتى لو في رواية قدر علي ما هو قدر استطاع لا أو تمكن لا، إنما مراد قدر ضيق، يبسط الله الرزق لمن شاء ويقدر ويضيق، يوسع على من شاء ويضيق على من يشاء، والله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلما مات عيال البر قاموا حطوا أبوهم على الذاك وشبوا فيه النار بعد على الحطب، ولما حرقوه تماما وصرمان قاموا قسموه قسمين، قسم ذروه في الريح والهواء وقسم رموه في البحر، فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه. هذا كلام الصادق المصدوق حبيب الله رسول الله محمد كما جاء في البخاري وغيره. فأمر الله البحر فجمع ما فيه والبر فجمع ما فيه، فقام عبدا سويا كما كان تماما. فقال يا عبد ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك يا رب. قال قد غفرت لك. وضرب الله مثل في سورة البقرة في عدة مواضع أنه يحيي الموتى، لكن هؤلاء لا يؤمنون بالحياة بعد الموت، يقول وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ما هو يعني هو لا يغيب عليه شيء، هو قبل خلق السماوات والأرض بسبعين كتب كتابا بأجال الناس وأسماء الناس وحياة الناس وأعمار الناس وأرزاق الناس وحياة وموت الناس وأين يكونوا في الأرض، كما قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، ما يخفى عليه خافية ولا يغيب عليه شيء. فقوله لننظر كيف تعملون يعني ليظهر إلى العالم ما أنتم عليه من خير أو شر، وإذا أخذناكم بظلمتم به أنفسكم لا نكونون واحد الظالمين وإنما أنتم الظالمون. وما ظلمناهم وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. وأشرت أنا في دروس سابقة يعني في تفسير الآيتين هذول يعني في أوائل رجب أو في حوالي يوم 17 رجب اللي هو آخر كان تفسير الآيتين هذول، ذكرت على أن كلمة خلائف وجمع خليفة يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعضهم بعضا. ونسمع كثير من الناس يقول الإنسان خليفة الله في الأرض، كذابين جاهلين. الخليفة إنما يكون خليفة إذا كان غائبا، الواحد يستخلف خليفة إذا غاب لكن هذا شاهد لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو. ولم تطلق لم يسمع من رسول الله ولا من أصحابه الغر للميامين رضي الله عنهم جميعا لم يسمع من واحد منهم أنه وصف الإنسان أنه خليفة الله في الأرض، وإنما يخلف الواحد منهم الذين قبله. الأب يخلف الابن والابن يخلف اللي يجي وراه وانت ماشي كل واحد يخلف اللي وراه. خلائف يخلف بعضهم بعضا، يخلف بعض يعني خلائف يعني يخلف بعضهم بعضا. وكلمة خليفة لا تستعمل بمفردها إلا بمعنى الملك ولم تأتي إلا في داود عليه السلام. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ما أجعلناك خليفة لنا، إحنا محضرين، إحنا غايبين عشان تصير خليفة، لما ملك. يعني كلمة خليفة تعادل كلمة إمام وكلمة ملك وكلمة ولي أمر المؤمنين ولي أمر المسلمين. وسمى الصحابة كلهم أبا بكر خليفة النبي محمد، وسموا عمر خليفة خليفة النبي محمد، ثم بعدين سمى نفسه أمير المؤمنين مخافة أن يطول الأمر، فإذا مات قالوا خليفة 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 رسول الله، وبعدين يطول الحال ما يقدرون يجمعون الكلام عشان يعدوا الخلفاء. فقال أنا أمير كل من ولي أمر المؤمنين، صار أميرا له. والنبي عليه السلام حض المسلمين على التآخي وعلى المجتمع المتكامل المثالي المتعاطف المتراحم المتحد لفظا ومعنا، فأمر الاثنين إذا سافر أن يؤمر واحد أن يؤمر أحدهما الآخر. يعني لما يكون اثنين مسافرين رايحين في عمر في حج في بلد رايحين للتجارة رايحين، ما يطلع ما يمشون الشبه، لا لابد يأمر واحد منهم، إن كان الثاني أمر واحد يصير أمر ومأمور، وإذا كانوا ثلاثة يقتضون أمير، لابد يختاروا أمير منهم، والأمير يمتثلون له ويطيعونه في غير معصية الله في غير، لكن ما يكون أمير على غيرهم. يعني بمجرد ما يقولوا أنت أمير لنا في السفر هذا يصير أمير على أهل القرية ولا أمير، لا أمير عليهم بس حتى تنتهي السفرة، وإذا رجعوا رجعت إمارته وراحت كأنها ما كانت. فيقول ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، هل تتعظون بما وقع للذين كذبوا رسلهم لبنكروا الآيات البينات، هل تتعظون بما جرى لفرعون وقومه ولقوم عاد ولقوم ثمود ولقوم صالح لقوم هود، يعني لعاد وثمود وأصحاب يسمونهم أصحاب الحجر وشعيب أصحاب الأيكة ولوط ولوط من أهل سدوم وعمورة من دائرة الأردن، هذا كلهم تعرفونهم وتعرفون ما حل بهم وتتذكرونهم، ويرث ذلك يرث ذلك جيل بعد جيل وقبيل بعد قبيل إلى أن جاء حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعرفون ذلك. يقولوا لقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين كما جزينا الذين كذبوا المرسلين من قبل نجازي الذين يكذبون المرسلين من بعد. إلا أن الله عز وجل رفع عن الأمم الأخيرة عذاب الاستئصال، يعني بعد قوم نوح هو استأصل قوم نوح ما خل فيهم بقية، لأن نوح دعا الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، يعني واحد يمشي على الأرض، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقال له ربنا في قصة وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فهل ترى لهم من باقية، وجاء فرعون ومن قبله بالخاطئة فعصى رسل ربي فأخذناه أخذة الرابية إنا لما طغى الماء، يعني لنوح حملناكم في الجارية يعني السفينة اللي من خشب ومسامير مثل ما قال ذات ألواح ودتر، ألواح يعني خشب ومسامير، وهات أنت المسمار والبيه في البحر شوف يقعد ولا يغرق ولا يروح في القاع، يروح في القاع المسمار حتى ولو كان من أضعف الأشياء، يعني لو كان ملي يغاص، ولكن هذا جب مسامير كبار الواحد مسمار كبر الذراع وأكبر ويوتد به خشب السفينة ويجري فيها هو والذين معه من المؤمنين آمنين مطمئنين، مع أنها تجري في موج كالجبال. وينجي الله نوح الذين حملناكم في الجارية نجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. بعدها انتقل للمقام الاثنين، ده أنا أقول لك اثنين اثنين آيتين 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 من أول السورة من أول سورة يعني الحين في الخمس عشر والسادس عشر، كل آية يأخذان طابعا مستقيم في توجيه الأنظار والقلوب إلى حقيقة من حقائق، إما دعوة إلى التوحيد توحيد الله أو الإيمان بالمرسلين الإيمان بالبحث. وقلت لك البارحة إن الكفار ما عاندوا في شيء أكبر من عنادهم في البعث بعد الموت، يعني الجون يقولوا الله موجود يقولوا الله موجود، اليهود الملاعين عيال الملاعين اللي موجودين في كل بلد من بلاد العالم يقولوا الله موجود، ولكن يقول العزير ابن الله، والنصارى الملاعين ما يقولون نفس الكلام، وربنا القاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا، يعني معناها إن إيمانهم هم يقولون في بعث، اليهود والنصارى يقولون في بعث، بس بعث أرواح لا بعث أجسام، بعث أرواح لا بعث أجسام، فربنا يسمي إيمانهم ما له قيمة. اللي بعض الناس يقولون إخواننا المؤمنين، إخواننا اليهود إخواننا المؤمنين، إخوانك منين؟ هذا الإخوان القردة والخنازير والكلاب، ما يكون أبدا يا أخا لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. المسلم مستنير، والنبي كان يحب أن يكون المؤمنون كالشامة البيضاء بين الأمم. النبي كان يحب المؤمن في لباسه، يصير لباسه من أنقى الألبسة، وسلوكه من أحسن السلوك، ومعاملته من أحسن المعاملات، صادق اللهجة، صادق المعاملة، لا يخون ولا يكذب ولا يغش ولا يعتدي بحال من الأحوال. انتقل بعد هذا العرض اللي عرضه أمام أعين الكفار وغيرهم مما من هلاك الأمم المكذبة، وما جاء بعدهم من خلفاء في الأرض من الناس وعدم إيمانهم بالله، بعدها يقول وإذا تتلى عليهم، تلاحظ لاحظ لاحظ أساليب البلاغة. أنا قلت أكثر من مرة إن الله عز وجل إنما يبعث الأنبياء بمعجزات حسية تكون أعلى 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 ما وصلوا إليه في العلم، ما وصل قومه إليه في العلم. يعني عندما أرسل موسى وقال له ربي قال له كذا، وما تلك بيقال يا صاي أتوكأ عليها وهشب، وقال الخيام فألقاها فإذا هي حية تسعى. أي واحد جاهل يقول هذا سحر. كانوا الفراعنة وجماعتهم في تلك الأيام ما هناك علم أجل ولا أعز ولا أعلى من السحر. يعني الجامعات بدل ما تدرس هندسة وكيمياء، وكان عندهم هندسة وكيمياء، لكن بس كان السحر في الذروة. لا توجد قرية ولا مدينة ولا مجتمع ناس إلا فيه بيت للساحر في جميع أنحاء مصر في أيام موسى عليه السلام وفي الحرب. فيبعث موسى بآيات، اللي ما يعرف يقول سحر، اللي ما يعرف يقول سحر. فلما جاءه موسى قال ساحر، جاء لما أبعثه الله عليه تبارك وتعالى بعث موسى عليه السلام قال سحر، أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله. فلما بعدين أرسلوا في جميع المدن والقرى يجمعون كل السحرة، ما خلوا أحد، ولما اجتمع السحرة قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لم نقربين. فلما اجتمعوا قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون. فألقى موسى عصاهم حبال ما لها حد، تحولت إلى حيات تسعى وتجري. حتى موسى انزعج، حتى موسى الرسول المعصوم عندما رأى هذه الحيات وهذه تتلمض حيات كأنها حقيقية، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك، عصاك صغيرة تلقف تبتلع كل اللي قدامك، تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث. كذلك عيسى عليه السلام جاء لقوم قد بلغوا في الطب مبلغا لم يعرف أن قوما وصلوا إليه، فأرسله بمعجزات شبيهة بالطب، يبرئ الأكمة. الأكمة طبعا أنا أفسره بهذا التفسير، وإن كان البخاري يرى هذا غير هذا التفسير، أن الأكمة هو اللي ماله حدقة، ماله فتحة عين، يعني كأني وجهه من فوق محل العين هذه، محل الحدقة هذه ومحل ذا، كأنه لاطة من اللح، قطعة لح. وطبعا إلى اليوم ما خطر على بال طبيب عيون إنه يفتح له عين، إلى الآن ما خطر على مجامع طب العيون في العالم أن تبرئ الأكمة وتجعل له عين. هم عساهم يصحون يعالجون العين المريضة اللي فيها حدقتها وفيها كل اللي فيها من الأدوات اللي الله وضعها فيها، من الأدوات اللي وضعها فيها. لكن هذا عيسى عليه السلام يجري الأكمة بسم الله، تتفتح عيونك أحسن العيون تماما. والأبرص إلى اليوم ما لقوا دواء للبرص، إلى اليوم ما لا يزال البرص داء عضالا معضلا لم يجد له شفاء. ويبعد ويبرئ والأبرص لا فيها أكبر من تبصير الأكمة وشفاء الأبرص أكبر من أن يحيي الموتى بإذن الله. يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذه معجزات النبي محمد أعطاه الله من المعجزات الحسية المادية المبصرة المشهودة المرئية مثل ما أعطى الأنبياء السابقين. هو قبل ما يبعث كان ما يعني في الكتاب ولا البعث ولا النبوة. الآية اللي أنا أقول فيها دي اللي أنا أقرأ، وإذا تتلى آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أنت واحد منكم، أنا عايش بينكم 40 سنة يا أخي. الواحد لو عاش مع الواحد 3 أيام بيعرف، الواحد لو عاش مع الواحد 3 أيام بيعرف أخلاقه. إذا سافر معه سفر 5 كيلو 10 كيلو بيتبين له بعض أخلاقه. فواحد يعيش بينكم 40 سنة كاملة ما جربتم عليه شبهة كذب مرة واحدة، ولا عمر قال لكم الإيمان أو الإسلام أو الدين في 40 سنة، لا ذكر إسلاما في 40 سنة ولا ذكر دينا ولا ذكر أي شيء يتصل بالدين والوحي ما ذكره قبل 40 سنة. إذا نطل في فجأة واحدة يقول هذا قرآن نزل علي من الله. وأول ما كلمهم عندما قال له يا أيها المدثر قم فأنذر ويخرج إلى جبل الصفا وينادي بأعلى صوت يا معشر بني هاشم يا معشر قريش يجتمعون يا معشر بني فلان كعب بن فلان على القبائل. وجعل الرجل إذا لما سمع صوتا لأول مرة من 40 سنة ما عمرهم سمعوه بصوت جهوري مرتفع، ما سمعوه مرة واحدة في 40 سنة إلا هاليوم وقف على الصفا ينادي بأعلى صوته. فلما اجتمعوا قال أرأيتم أو أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة عن الجبيل الصغير أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مكذبين؟ قالوا يا محمد ما جربنا كلهم ما جربنا عليك كاذبا قط أنت الصادق الأمين. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب كذا تبا لك يا محمد، عمه أخو أبوه تبا لك يا محمد. هرقل ملك الروم لما أرسل النبي له كتابا عسام من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام عليهم اتبع الهدى أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإنما عليك نرجو ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وختم محمد رسول الله بالختم. ولما راح الكتاب لهرقل بدا يقرا فيه المترجمين يترجمون له ايقن انه رسول الله هناك في بلاد الروم ملك ايقن ان محمد كما جاء في البخاري في الحديث في كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري. لما جاء كتابه الى 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 هرقل كتاب رسول الله السلام قال لأصحابه بعد ما أيقن قال لأصحابه ابحثوا عن العرب اللي موجودين في إليا كانوا في إليا يوم اللي ابحثوا عن العرب التجار وهاتوهم لي. فجمعوا لقوا جماعة من العرب وجابوهم لهرقل وفيهم أبو سفيان. وأبو سفيان هم رئيس الكفرة رئيس كل كفار مكة وأعداء أعداء رسول الله مع أبي جهل وأبي لهب وهؤلاء بعد غزوة بدر طبع. فلما جاء قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يذكر أنه نبي؟ أبو سفيان قال أنا ولد عمي، لأنه من بني عبد مناف، والنبي من بني عبد مناف، هذا من بني عبد، هذا من عيال عمي قريبين 4 و3 في عمود النسب يجتمعون. قالوا هذا أبو سفيان أقرب الناس نسبا لمحمد. قال لأصحابه شوفوا، خلوا أبو سفيان وجهه لي، وخلوا الجماعة وراء عشان لا يشوفوا، لا يشوف عيون، لا يشوفوا، لا يشوفهم، لا يشوفهم. وإني سائل، قال يا أبا سفيان إني سائلك عن هذا الرجل. وقال لأصحابه إن كذب فكذبوه، يعني إن قال غير الحق. هرقل يقول للعرب اللي مع أبي سفيان إن قال غير الحق يقولوا كذب، ما هو صحيح كلامه. فقال في مسائل، هل في أبائه من ملك؟ قال أبو سفيان ليس في أبائه من ملك. قال هل قال أحد مثل ما قالته قبل أن يقول ما قال؟ قال ليس أحد من قال هالكلام اللي هو يدعي يقوله. هل جربتم عليه كذبا؟ قال ما جربنا عليه كذبا. هذا من اللي يقول أبو سفيان عدوه اللي متقاتل معه يوم بدر ويوم أحد في المعارك. قال ما جربنا عليه كاذبا قط. قال هو يغدر إذا عاهد. يقول أبو سفيان لقيت هذه فرصة عشان أحط فيها طعنة خفيفة بس ما يؤخذ علي الكذب. أبو سفيان لقى فرصة، قال أيغدر إذا عاهد؟ قال والله احنا بيننا وبينه معاهدة بس ما ندري هو يغدر ولا ما يغدر. هو للآن ما غدر، لكن ما ندري يمكن يغدر قدام، يعني ما استطاع يلمح بعيب، لكن لقاها فرصة يدخل. فلما قال له أيقدر، قال لا ما جرب. يقول بيننا وبينه عهد معاهدة، كما ندري هو يقدر ولا ما يقدر. مع أني لما وأنا أردد هالمثل هالأيام، هالأيام بالذات أيام الفتن اللي احنا غرقانين فيها الآن، نردد هذا المثل. عندما جاء يوقع العقد حق الحديبية مع سهيل بن عمرو، فجاء أبو جندل ابن سهيل يرسف في قيوده، يرسف في قيوده، الكفار كان أسلم والكفار مقيدونه ويعذبونه، هو ابن سهيل ابن عم اللي بيكتب المعاهدة مع رسول الله. فالنبي عليه السلام قال أجزه لي يا سهيل. قال لا أجزه لك. مكرز ابن عمرو قال أجزناه بس ما له قيمة. مكرز يقول أجزنا ولا ما أجزنا؟ النبي رده، يقول يقتلونني يا نبي الله، شوف العذاب اللي أنا فيه. قل روح ما أقدر أنا بينه وبينه، لأنه لما قال من يعني لما قال لسهيل اترك لي ولدك هذا، اترك لي ولدك هذا، أجزه لي يعني اسمح لي به. قال أبدا لن نكتب معك عهدا إلا إذا رديت ولدك. فردوه مسلم مقيد بالقيود، بس بصحة المسلمين فيما فعل النبي محمد. هذا مثلا لبعض واحد سياسيين في بلد عندهم واحد مثلا يقولوا عليه مجرم وقالوا سلموه، لن يقول نحن مسلمين. المروءة ما تسمع بالتسليم. أنا بضرب مثل بعمل حبيب الله ورسول محمد عليه الصلاة والسلام. لما جاء أبو جندل، لما جاء أبو جندل رده. يوم وصلوا للمدينة، وصل المدينة وإذا أبو بصير رجل من قريش جاي مرسوف في القيود يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكانوا كذبين في المعاهدة، في المعاهدة من جاء محمدا من أهل مكة مسلما يرده إلى أهل مكة، ومن جاء من عند محمد من المسلمين إلى مكة لا يردونه. يعني معاهدة العاقل يتحير فيها. ولذلك شيخ العقلاء عمر كديوجان يقول كيف هذا؟ أنعطي الدنية في ديننا؟ يقول لأبو بكر أنعطي الدنية في ديننا؟ إن جانا مسلم نرجع لهم يقتلونه، وإن جوا راح من عندنا واحد ما يردونه، حتى ما فيه معاملة بالمثل، اللي إحنا إذا كنا إحنا نردهم يردون، لكن هم اللي يجيهم منا ما يردونه، واللي يجي وإحنا اللي جينا نردوه. فيقول له أبو بكر، أبو بكر يقول لعمر يا عمر إنه رسول الله، إلزم غرز محمد، تمسك بغرزه لا تضيع. يقول خاف عمر من ورائها خوف. ربنا سماها الفتح، الفتح المسمى المعاهدة دي اللي فيها شروط القسية هذه، سماها الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبين، عصير ذلك فتح مبين، لأن يوم وقع الفتح هذا بدأ النبي يرسل إلى الرؤساء والأمراء ورؤساء الدول، والناس آمنون مطمئنون بسبب المعاهد، بسبب المعاهد. والله يجعل المسلم فرج ومخرج. فلما جاء مسلما النبي يرد، ما قال لنا ما يرد، لا يرد، لأن فيها فيها ومصلحة المسلمين. بدل ما يقتل مليون مسلم من أجل شخص أو شخصين، لا، أنا أضحي بالشخص، وأنا ما نمضحي به، لأن لو سلمت لكفار اليوم ما هو مثل كفار زمان. كفار اليوم الملاعين ما يقتلون، لأن عندهم القتل صعب. اليوم هذا في إذاعات الدول، اليوم هذا في إذاعات الدول نقلين عن محاكمة في بعض البلاد الأوروبية عن جماعة فجروا سفارة وقتلوا فيها ناس، مجموعة من الناس، ومسكوا المعتدين، حكموا على واحد ب 12 سنة سجن وواحد ب 14 سنة سجن. لأن ما يحكمون بالموت، ما يحكمون بالموت، لأن عندهم من الموت يعني يقوموا عليهم الناس على ذلك. إنما الإسلام لا، لو جاني واحد يعمل أعمال إجرامية، يقطع السبيل، يقطع السبيل ويفجر الطرقات، أنا أقتله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا ويصلبوا. أنا ما أقول على شخص معين، إنما بين لك قواعد الإسلام حتى لا يغتر مغتر، حتى لا يغتر مغتر. كم من الذين قتلوا من المسلمين، ومن النساء، ومن الأطفال، ومن الأرض، ومن البيوت. البيوت كلها سهلة، لو دمروا الأرض ما خلوا على حي، ترى مسلم واحد يعادل الأرض كلها. دم مسلم واحد، امرأة مسلمة أو رجل مسلم أو شاء أو طفل مسلم، يعادل كل ما على الأرض من غير المسلمين، يعادل كل ما حظ من غير المسلمين. فالإسلام قواعده، فيبعث الله النبي معجزات. المعجزات قلت لك قبل الرسالة بأيام أو سنة أو سنتين، يمشي يمر على حجر يقول السلام عليك يا محمد، ويمر على شجر يقول السلام عليك يا محمد، يقول إني أعرف شجرة كانت تسلم علي. قبل الرسالة هو ما يعرف أنه رسول، ولا أن يكون رسول، ولم يخطر على باله أن يكون رسولا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وجف كل أنواع العلوم ودقائق العلم في العقيدة والسلوك والمعاملات والعبادات، في كل ما تحتاجه الإنسانية صغيرها وكبيرها، جاء في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ومهما جدت الجدود وحدثت الأحداث، فلكل حادثة حكم في شريعة الإسلام، يعرفه من يعرف ويجهل من يجهل. كانت معجزة النبي يقول أعطيت من المعجزات على ما مثله. وكان إن الله أعطى كل نبي يعني من الآيات على ما مثله يؤمن البشر، ولكن الذي أعطيته وحيا، اللي أعطاه الله لنبيه وحي قرآن يتلى. القرآن اللي يتلى هذا يهيئ له العرب سنوات طوال قبل بعثة النبي محمد، قبل ما يمكن ما يولد النبي، يعملوا سوق في عكاظ، وسوق في ذي المجاز، وسوق في مجنة. هذه الأسواق الثلاثة، في أسواق غيرها في كل أنحاء الجزيرة، بس هذه الأسواق الكبار الجامعة الشاملة، وسوق عكاظ عند قرب الطائف، وسوق مجنة في الطريق إلى الحاج، وفي المجاز كذلك في الطريق إلى الحاج. فيجوا يجتمعون في القعدة في داء، وبعدين إلى أن ينتهي عندما ينتهوا من السوق الثالث يجي الحاج وينزلوا لمكة. وإيش كانت الأسواق في السنوات الطويلة هذه؟ هي كانت أسواق تجارية نعم، بس كانت أسواق ثقافية لخدمة اللغة العربية أكثر من كونها أسواق تجارية. كل واحد يجيب تجارته يبيعها في سوق عكاظ، ويبيع جمال، ويبيع حيوانات، ويبيع تمر، ويبيع رز، ما كان عندهم، يبيع بر، كان عندهم بر، يبيع شعير، ويبيع دخل، كل كان موجود. لكن كان الأهم من ذلك كله حاطين منبر في عكاظ، منبر عال ومنبر في مجنة ومنبر في ذي المجاز، يقعد عليه أحد زعماء العرب، ما هو زعمائهم في السياسة، لا، زعمائهم في الفصاحة والبلاغة، النبيغة الذبياني من أصحاب المعلقات اللي كانت تعلق على الكعب، ويقعد النابغة ويأتيك الشعراء من أقصى الجزيرة العربية جنوبا وشمالا وشرقا وغربا، واللي عنده شعر أو نثر يجيبه وقعد يحكم. وقلت لك إن جات الخنساء تشعر قدامه، فلما انتهت قال والله قال لها لولا أن أبا ميمون يعني الأعشى أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق. والنبي كان يحب شعرها عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لها هي يا خناس، هي يا خناس، وأعلى شعرها وأغلاها كان في أخوها أخوها صخ، كان لها معاوية وصخ، ومعاوية شقيق وصخر من ما هو بشقيق، ولكن أخوها صخ أخوها معاوية ما هو زمال كبير، ولكن صخر عندما وتزوجت رجل من جماعتها مسراف مثله، كل ما يجيب قروش ما تقعد عنده شيء، تروح فيقول لها إلى أين يا خناس، تقول إلى أخي صخر، فيروح تروح لصخر فيقسم إبله، إبله الكثيرة يقسمها نصفين، وقلت اختاري أحسن النصفين، تسوق الرعية من الإبل وتروح لرجلها، ما يمر عليه مدة إلا هو متلفة تمام، إلى أين يا خناس، تقول إلى أخي صخر. فلما لما لما مات هي تقول عائشة لها يعني إيش اللي خلاك عملت عملك دي، قددت خمارها واتخذت من شعر صدارها. فقالت لعائشة ليش تعملين هالعمل ده، فحكت لها الحكاية دي على صخر، وتقول وإن صخرا لهادينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار، هباط أودية حمال ألوية نزال للجيش جرار، وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في صخر في رأسه نار. وصرنا نقولها إلى اليوم بعد ألف وكذا سنة، إذا شفنا واحد كبير قلنا علم في رأسه نار، اللي قالتها الخنساء مرة من النار، اللي قالتها الخنساء مرة من النار. والنبي كان يعجب به، كل كان هذا إرهاص، يسميه العلماء إرهاص، يعني تهيئة لاستقبال النبي محمد قبل أن يبعث، فيبعثه الله ويجعل معجزته الكبرى هي كلام الله. وطبعا الله وصف للأنبياء محمدا، الله وصف للأنبياء قبل محمدا في التوراة، سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى أن أنزل عليه توراة، على الشريعة، لأن التوراة في اللغة الشريعة، والإنجيل في اللغة البشارة، الإنجيل في اللغة البشارة معناه في اللغة الكسترينية ولا أرامية، والتوراة في اللغة الشريعة، فكلمة أنزل عليه توراة الشريعة، وأجعل كلامي على فيه يعني على فمه، ولم يأتي نبي قط بأن تكون كلام الله إلا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني صار أساطين البلاغة وأساطين الفصاحة وأمراء البيان والكلام مهيئين لاستقبال محمد، مع أن معجزات الحسية كثيرة تعادل اللي جاب الأنبياء كلهم. أنا قلت لك مرة من المرات كما روى في صحيح مسلم الحديث جابر الطويل عندما كان في غزوة من الغزوات، يقول جابر وكان أراد أن يبول، وكان النبي إذا أراد أن يقضي الحاجة انطلق حتى لا يرى، يعني ما عمر واحد شاف تقريبا شافه قاعد يبول أو يتغوط وقريب من الناس، لابد يروح إلى ساتر كامل في الساتر ويقعد يبول. فيقول انطلق إلى وادي نزلنا واديا أفيح، في صحيح مسلم حديث جابر الطويل في آخر صحيح مسلم، يقول فلما انطلق النبي لقضاء حاجته، فاتبعته بأداوة يعني معون به ماء عشان يتوضأ، ولكني ما ودي يصير قريب منه عشان ما يتبعد يتعب في البحث عن محل ما يشوف فيه أحد، فصرت بعيد منه ومع الإداوة عشان إذا قضى أجيه وأعطيه الإداوة يتوضأ. فيقول لم يجد شيئا يستتر به غير شجرتين، هذا البخاري لفظ صحيح، شجرتين أمسك بغصن من هذه وقال إنقادي علي بإذن الله فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش، المخشوش يعني اللي ممسوك من الزمان بأنفه، كالبعير المخشوش الذي يصانع قائلا. ثم أخذ غصا من الثانية وقال انقاذي علي بإذن الله، فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش الذي يلايب قائده. فجمع ما بينهما وجلس في المنصف مما بينهما وقضى حاجته، فلما قام حانت منه التفرآني أتبعن. قال يا جابر ماذا عرفت؟ تعال، رأيت مكاني؟ قلت نعم يا رسول الله. قال إن بها قبرين أو يعذب، خذ من هذه من الشجر. بعد ما انتهى النبي رجعت كل شجرة إلى مكانها تمام، كل رجع إلى شجرته ما كأنه صار فيها أي تحريك. هذا بالصحيح الكلام ده. فلما جاء قال لي جابر خذ غصنا من الشجرة هذه، غصن الشجرة هذه وقطعهما، فجاب حجر وحده وقطع به الغصن غصنين وحطهم. قال أرجو أن يخف أن يرفه الله عنهما ما لم ييبسا، يعني الله ينفع، لعل الله ينفع على القبرين بوجود الغصنين الرصبين عليه. بس طبعا احنا ما نروح نحط غصن ذاك، يعني هذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نروح نحط على القبور ذاك ونقول هذا النبي فعلها، لا هذه ما تأسني عليه الصلاة والسلام. مرات كثيرة، يعني لو أننا جئنا بالمعجزات الحسية اللي في الصحيح، ما نجيب حديث موضوع ولا حديث ضعيف ولا حتى حسن لغيره ولا حتى اللي يسمونه حسن لغيره ويمكن ولا حسن لذاته، ما إلا بالحديث الصحيح إما في البخاري أو مسلم أو في أبو داود، نسوي بشرط أن يطبقوا على صحته ولا يختلف فيها العلم. هذه كل العلم ما نثبت معجزة إلا بهذه، كما أننا لا نثبت عقيدة لله أو لرسول الله إلا بهذا المثال. ما نروح نجمع أحاديث موضوعة وضعيفة من كل ما هب ودب ونقول الله يعمل كذا وصيبك كذا، هذه عقيدة. فالله هيأ هذه وضربت مثل عندما النبي هو في الدعوة السرية 3 سنوات وكان يجتمع في دار الأرقم، والله أعلم، فالله على نبينا محمد وعلى آله.